إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقة. مضى معنا إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما بمعنى مفرقة، وكان ذلك لحكم. قال رحمه الله تعالى: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وهذا واضح، لأن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، أي أن هناك فترات زمنية، فترات زمنية بين هذه الأقسام. قال: ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها: واحد، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. قال: نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل، أي ليصد عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن هذا السبب الأول من الحكم التي من أجلها أنزل ربنا جل وعلا القرآن مفرقا على نبيه صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي، كلما وقعت له واقعة تتنزل عليه الآيات في تثبيته وفي تأييده وفي نصره ومؤازرته، وهكذا تصيبه واقعة، تأتيه حادثة فينزل عليه القرآن في تلك الواقعة، وهكذا حاله عليه الصلاة والسلام، كلما تمر عليه مسألة أو جاءه سؤال أو وقعت له مدلهمة أو مصيبة أو مسألة مشكلة، فإن القرآن يتنزل بعد فترة فترة بعد فترة، كل ذلك على قلب النبي عليه الصلاة والسلام لتثبيت فؤاده على هذا الدين، وكذلك على هذا المنهاج الذي هو عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الآية الثانية الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذه لو تلاحظون أنها كذلك فائدة ثانية، وهي تعتبر حكمة ثانية من حكم إنزال القرآن مفرقة، فالمؤلف جعلهما في فقرة واحدة، وإلا حقها أن تفرق. فالآية الأولى: لنثبت به فؤادك، هذه حكمة من أسباب ومن حكم إنزال القرآن مفرقا، تثبيت قلب النبي. والحكمة الثانية في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، ليصد، أي بمعنى يصد، فإن الكفار كانوا يأتون بالشبه، يريدون الإشكالات، يرونها أنها معجزة في الإجابة، فيدلون بها لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا بالقرآن يتنزل على نبينا في الرد على هذه الشبهة وعلى ولضحض هذه المهزلة التي أتوا بها. وهذا كذلك فائدة ثانية من فوائد إنزال القرآن منجما، أن فيه الرد، وهكذا فيه التحدي، وفيه الإعجاز لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه كما قال العلماء، معنى كما قال ذلك السعدي وجماعة في تفسير هذه الآية، أي أنهم لا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة إلا آتيناك نحن بالجواب الحق. وهذا كذلك كفاها حكمة في إنزال القرآن منجما على نبينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. كان المشركون إذا أحدثوا شيئا، أي من المجادلات الباطلة ومن الشبه الضاحدة، كلما أحدثوا شيئا كان من حكمة الله جل وعلا أن ينزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ما فيه رد على هؤلاء. فهذا إخوان يستبين لنا أنها حكمة ثانية حقها أن تجعل في فقرة مستقلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه، مر معنى فرقناه أي جعلناه مفرقا، لتقرأه على الناس على مكث بمعنى على مهل، ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا. فإذا من فوائد إنزال القرآن منجما أنه يسهل حفظه وهكذا فهمه والعمل به. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا سرعان ما إن تتنزل الآيات الأول من القرآن على نبينا، كانوا سرعان ما يهرعون إليها إلى فهمها إلى تطبيقها وإلى العمل بما فيها، فكان ذلك يتسنى لهم العمل مع الحفظ مع القراءة، وذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو أن أنزل القرآن جملة واحدة 30 جزءا، أنزل جملة واحدة على الصحابة في عهد نبينا لكان في ذلك المشقة العظيمة في تدبره وفي العمل بما فيه مرة واحدة، لكن من حكمة الله أن جاء التدريج حتى يتسنى لهم العمل به شيئا فشيئا، وهكذا فهمه وهكذا حفظه. قال رحمه الله تعالى: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان. أي كذلك من حكمة الله في إنزال القرآن مفرقا، أي أن الناس ينتظرون بلهف نزول القرآن فيصيبهم من الشوق، ويصيبهم كذلك من الحماس إلى نزول ما يأتي من عند الله عز وجل، تأتي النازلة فينظر بعضهم بعضا، ربما نظروا إلى السماء طلبا الفرج من عند الله عز وجل أن ينزل عندهم أو ينزل إليهم الأحكام المستبينة لهذه الواقعة التي وقعوا فيها. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الوقائع حادثة الإفك وحادثة اللعان، وكذلك حوادث كثيرة اضطربت فيها أناس وكانوا ينظرون وينتظرون الوحي من السماء يتنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا في هذه الحالة في شوق عظيم لنزول القرآن، فكان في ذلك حكمة عظيمة وهو استعداد النفوس لما سيأتي من القرآن وسرعان العمل بما فيه. قال رحمه الله تعالى: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر. التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، وهذه كذلك حكمة نفيسة، ومن نفائس حكم إنزال القرآن منجما على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك تدرج في التشريع، تدرج في التشريع حتى يصل إلى حد التمام أو ما يسمى إلى حد الكمال، ما يسمى بحد الكمال. ولو أنك نظرت نظرة فاحصة إلى ما كان من أول ما نزل على نبينا وتقارنه بما أنزل بعد ذلك مؤخرا على نبينا عليه الصلاة والسلام، تجد أن قضية التشريع أو قضية التدريج واضحة، قضية التدريج واضحة. ففي العهد المكي مثلا كانت أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما أنزل عليه من الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، فلما ذهب إلى المدينة بعد ذلك نزلت الأحكام الشرعية التفصيلية المبينة لهذه العقيدة، فجاء الإجمال ثم جاء التفصيل بعد ذلك، فكان ذلك نوع من أنواع التدريج على الناس. وهكذا ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، كان الإشارة إلى هذه العلاقات الأسرية أول ما ظهر في مكة، لكن لما ذهبوا إلى المدينة جاءت بعد ذلك ما يتعلق بالحقوق وبيان أهل الحقوق وكيف تؤدى، كان ذلك من التدرج في التشريع. وهكذا ما يتعلق التحذير من كبائر الذنوب من الربا والزنا، كان ذلك في العهد المكي، ثم بعد ذلك في المدينة نزلت العقوبات، نزلت العقوبات. كل هذا إخواني في الله دلالة على أن الشريعة راعت التدرج، راعت التدرج، وكان ذلك ما ظنه في كتاب الله عز وجل، فكان القرآن ينزل منجما مفرقا، وكان هذا الإنزال يحمل في طيات التشريع، يحمل في طيات التشريع بعد التشريع. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى من هذا التدرج ما جاء في تحريم الخمر، قال رحمه الله تعالى: قال: كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. وهذا واضح من تأمل في تاريخ العرب وخاصة في أيام الجاهلية، وكيفة العلاقة مع الخمرة ومع المسكرات، لعلم أن الخمرة كانت عندهم كالشراب العادي، بل كالماء الزلال، يشرب ليل نهار صباح مساء في أنديتهم وفي بيوتهم، بل كان يعلق كما يعلق القربة الماء، تعلق الخمور في بيوتهم كما تعلق قرب الماء. هكذا كان أهل الجاهلية لا ينفكون عن شربها وعن تناولها. فكانت مثل هذه المسألة التي تحتاج إلى النزع، كان يحتاج ماذا؟ التدرج، يحتاج في ذلك التدرج. قال رحمه الله تعالى: وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. أي هذه الآية كانت من أوائل ما أنزل من تحريم الخمر، أن الله سبحانه وتعالى أبان على أن الخمر إثمه أكبر من نفعه، وكان ذلك إشارة لأهل العقول بأنهم يزنوا أعمالهم وينظروا في أحوالهم كيف يقدمون على شيء فيه ما فيه من المضرة. وهذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى على أن هذه الآية من أوائل ما أنزل في تحريم الخمر، وإن كان من العلماء من يرى أن هناك آية سابقة لهذه الآية، هناك آية أخرى سبقت هذه الآية في المنع أو إشارة إلى المنع من الخمر، وهي في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في هذه الآية استفاد، وهذا مذهب على مذهب كثير من المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية، بأن السكر هنا بمعنى من السكر، بمعنى من السكر، وهو ما يسكر، وهو ما يسكر. فقال العلماء أن هذه الآية من أول ما أنزل على نبينا حتى يقرأ على الناس في بيان أن المسكرات أمرها مشين. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فأين الحسن؟ الحسن وصف على الرزق ولم يوصف على السكر، الحسن وصف على الرزق ولم يوصف على الحسن. فكان ذلك إشارة من القرآن كإشارة تمهيدية، تمهيدية على أن المسكرات ليست من الأرزاق الحسنة. هكذا قال أهل التفسير. قال: ثم نزل ثانيا، هذا على رأي المؤلف، وإلا على رأي من ذكر أن تلك الآية الأولى، وما ذكر المؤلف تعتبر الثانية، وهذه ستكون الثالثة، ولا مشاحة في هذا التسلسل. قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلاة، أي كذلك هذه من مراحل المنع من تناول الخمر، أن تمنع من تناولها في أثناء أوقات الصلاة. بل وهذا إشارة أيضا لمن تأمل، من أراد أن يطبق هذه الآية مثلا، فإنه سيترك ليس فقط في أوقات الصلاة، بل سيجعلها متنفس، متنفس، أي يعني مثل لو نزل على عربي في تلك الأزمان، إذن سيعلم أنه لابد أن يدخل في وقت الصلاة وهو ماذا؟ بكامل قواه العقلية. إذن معنى ذلك أنه إن أراد أن يتناول الخمرة سيتناوله في وقت بعيد، بحيث يشرب ويتناول ثم يأتيه أثر المسكر، ثم يزول عنه أثر المسكر فيدخل للصلاة وهو بكامل قواه العقلية. إذن هذا في ماذا؟ سعة، أي سيكون ماذا؟ التحريم قبل وقت طويل. وهذا كذلك كان تمهيد لأن ماذا؟ بأن الناس يبتعدوا عن الخمرة ماذا؟ بعدا زمنيا بعيدا. قال: ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات، وهذا الذي وقع. ومن تأمل ما جاء في البخاري عندما نزلت الآيات، هذه الآيات على عهد الصحابة، وعلى وقتهم وزمنهم في عهد نبينا أن فيها الأمر بالمنع من الخمر. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يحكي أنه في مجلس كان يسقي الخمر لفلان وفلان وفلان من أصحاب رسول الله، فلما سمع المنادي ينادي بأن الخمر قد حرمت قالوا قم يا أنس وأهرق الجراب. انظر إلى هذه السهولة، لكن قد هيئت النفوس، هيئت النفوس على ماذا؟ على المنع من الخمر وعلى إبعادهم عنها، فما جاء المنع إلا وقد تقبلوها، حتى قالوا له قم يا أنس وأهرق الجراب. قال الراوي فأهرقناها حتى أن سكك المدينة قد ملئت بالخمور. سكك المدينة أي طرقات المدينة، الطرقات ما يسمى بالمطاريق هذه قد ملئت بالخمور، دلالة على ماذا؟ دلالة أولا على عظم الاستجابة لهذا النداء، وثانيا دلالة على كثرة الخمور، كثيرة كانت في بيوتهم لكن هانت على أنفسهم بعدما تمرنوا على تركها وتعظيما لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك من أين جاء هذه المصلحة العظمى؟ جاء من قضية التدريج، جاءت من قضية التدريج. لما درجوا في تحريم الخمر مرحلة بعد مرحلة، جاءت المرحلة الأخيرة قاطعة والمانعة والمحرمة للخمر، لقت في ذلك القيادة التام لدى قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا جاء ذلك في البخاري من حديث عائشة أن بينت على أن أول ما أنزل على نبينا الجنة والنار، بيان على أن مسائل الاعتقاد أول ما أنزل، قال ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام، فدلت على أن ذلك من حكم عظيمة، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولو أن الله أنزل لا تشربوا الخمر قال ما تركوها أبدا، ولو أن الله قال لهم لا تزنوا ما تركوا الزنا أبدا. لو كان ذلك من أول وهلة ما استطاعوا ماذا؟ أن ينصاعوا، لكن كان من حكمة الله أنه تدرج معهم بذكر العقائد بذكر الإيمانيات بذكر التدرج، حتى وصل الأمر إلى أنهم انقادوا كمال الانقياد لنبينا أو لشرع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب القرآن، وهذه كذلك مسألة متعلقة بهذا المبحث حول نزول القرآن مفرقة ما يتعلق بترتيب القرآن. والعلماء يذكرون ترتيب القرآن من حيث الصور الثلاثة، من حيث ترتيب الكلمات، من حيث ترتيب الآيات، من حيث ترتيب السور. هذه المواطن الثلاثة يذكرها العلماء في مسألة ترتيب القرآن، كيف يرتب أو ما حكم الترتيب في هذه المسائل الثلاث. قال رحمه الله تعالى ترتيب القرآن تلاوة أو تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. قال وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. أي هذه المسألة الأولى، وهي مسألة واضحة لا إشكال فيها، وهو مراعاة ترتيب الكلمات، كلمات الآية الحمد لله رب العالمين هكذا هي مرتبة. فلو أن إنسان أقدم على أن يغير الترتيب ما حكمه؟ هذا لا يجوز، بل هذا مما أجمع العلماء على تحريمه، على تحريمه وعلى عدم جواز فعله، لا كتابة في المصاحف ولا كذلك قراءة بالألسن. بل قال العلماء وإن تعمد أن يصلي بالناس أو تصلي أنت بصلاة وأنت لم تراعي ترتيب الكلمات فالصلاة باطلة، فالصلاة في هذه الحال باطلة كما قلنا، وذلك بالنص والإجماع. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني ترتيب الآيات، انتهينا من موضوع من آية فيها كلمات لابد أن تراعي الكلمات في الآية الواحدة. الآن الصورة الثانية ترتيب الآيات، عندك سورة متكونة من 30 آية، آية بعد آية آية بعد آية، هل لك أن تجعل الآية السابقة بعد الآية اللاحقة أو تقدم اللاحق على السابق؟ هل لك ذلك أن تغير وأن تبدل في ترتيب الآيات؟ قال رحمه الله تعالى ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وهذا هو الصحيح، وهو واجب ولا يجوز أنك تستبدل آية ما كان آية من باب التقديم والتأخير، لا يجوز، بل هذا يحرم على القول الراجح، لأن النص والإجماع دلوا على وجوب الترتيب، دلوا على وجوب الترتيب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى حاكي الإجماع في هذه المسألة، قال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك، أي لا شبهة، لا اشتباه، لا لبس في هذه المسألة، في أن فلان أن أحد من الناس يقدم آية على آية، لا، لا يجوز هذا، ولا تفعل ذلك يا عبد الله، أن تغير آية مكان آية تقديما وتأخيرا. وهكذا دعا ذكر الإجماع الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان، ونقل قول أبو جعفر بن الزبير قال: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره. قال: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه، أي هذا من أمره، بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين، أي هذا بإجماع أهل الإسلام على وجوب ترتيب الآيات في السورة الواحدة. قال رحمه الله تعالى: قال: لا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدل من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه آية وتلك آية، فلا تقدم هذه على هذا، فلا يجوز. قال: ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: قد نسخها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال: وهذه قبلها في التلاوة، قضية الناسخ والمنسوخ، قضية الناسخ والمنسوخ، تجد أن يكون أول شيء المنسوخ ثم يأتي الناسخ بعد، يأتي الناسخ بعد ذلك، الناسخ يكون متأخرا فماذا؟ فينسخ المنسوخ. لكن تجد في هذه الآية العكس، تجد أن الناسخ يقرأ أولا ثم تأتي وتقرأ المنسوخ بعده، كما في ترتيب سورة البقرة في هذه الآيات. ولهذا أشكل هذا على ابن الزبير، فسأل عثمان رضي الله تعالى عن ذلك، قال: وهذه قبل في التلاوة، قال: فلما تكتبها إذا كان هنا، يعني الناسخ هنا والمنسوخ بعدها، مع أن الأصل أن يكون المنسوخ ثم الناسخ، يعني مراعاة للترتيب. فكان يقول: يعني لو أن بالإمكان أن نغير آية في آية فنجعل المنسوخ ثم نأتي بالناسخ، فنقول هذه الآية منسوخة بالآية الناسخة ستأتي بعدها، يرى أن هذا يمكن هذا. فسأل عثمان عن ذلك، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، أي دل ذلك على أن هذا توقيفي، على أن هذا توقيفي. وهكذا أدلة كثيرة تدل على أن آية القرآن أو آية سورة القرآن لا ينبغي أن تغير ولا أن تبدل، بل ينبغي. وهكذا ذكر العلماء من أقوى الأدلة فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يقدم ولم يؤخر في آية من الآيات في السورة الواحدة، بل جعل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى من فعل النبي أنه من السنن الفعلية المتواترة، من السنن الفعلية المتواترة أن نبينا ما غاير قط في تغيير آية في أحد السور. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الأثر ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا الأثر إخواني في الله معل، فقد ذكر أن سماحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد أعله وضعفه. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذه الصورة الثالثة وهي ترتيب السور، انتهينا من ترتيب الكلمات، انتهينا من ترتيب الآيات، بقي ترتيب السورة مع السورة. قال رحمه الله تعالى: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. هذه مسألة خلافية، ترتيب السورة سورة بعد سورة. نحن الآن في القرآن الفاتحة، بعدها البقرة، بعدها آل عمران، النساء، المائدة، وهكذا إلى آخر المصحف. طيب هذا الترتيب ما حكمه؟ هل هو اجتهادي؟ العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، منهم من قال أنه توقيفي لا يجوز أنك تقدم أو تؤخر، ومنهم من قال أنه اجتهادي يمكن أن تقدم أو تؤخر، يمكن أن تجعل سورة هنا وسورة هنا تعكس في الترتيب السور، ومنهم من قال أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، أن منه ما يمكن ما جاء به النص فهذا توقيفي وما لم يأتي به النص فهذا اجتهادي. فهذه أقوال ثلاثة تذكر في المطولات. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا ثابت بالاجتهاد، أي أن ترتيب السور الموجود عندنا الآن هذا ثبت، لكن ليس بأمر منه ومنه عليه الصلاة والسلام، إلا أن ذلك ثبت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فلا يكون واجبا، أي أن المسلم غير ملزم بوجوب الترتيب إذا قلنا أنه اجتهادي. قال وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، بقرة النساء آل عمران، تم التغاير هنا في التلاوة، الأصل البقرة آل عمران النساء، لكن قدم وأخر نبينا في ترتيب السور. قال وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجوز قراءة هذه قبل هذا وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. وهذا نعم القول هو القول الذي ينبغي. نعم صحيح كان في بداية الأمر الصحابة ما كانوا يراعون الترتيب، وهذا واضح في المصاحف، كانت هناك عدة مصاحف بأيد الصحابة، أبي بن كعب كان له مصحف، علي بن أبي طالب كان له مصحف، وكان بعضهم يرتب مصحفه بأمره يراه، بعضهم كان يرتب من حيث أسباب النزول، من حيث الأولوية، نزل هذا أولا أول سورة، نزل هذا بعد ثاني سورة، يراعي هذا. وكان بعض الصحابة مثل مسعود كذلك له كذلك مصحف، مصحف خاص بابن مسعود، بل حتى كان مسعود كان يجعل له كلمات في مصحفه، يجعل كلمات توضيحية للمصحف الذي بين يديه. هذا كان موجود، نعم ما كان يراعون الترتيب، لكن بعدما أتى عثمان رضي الله تعالى عنه بجمع المصحف في زمنه وسمي بعد ذلك بمصحف الإمام، وهو الذي أمر بالأمصار أن يجمعوا على هذا المصحف، ومما أجمعوا عليه الترتيب الموجود فيه، هنا كان العلماء من قولهم أن لا يخالف هذا الترتيب، أن لا يخالف هذا الترتيب. وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه لم يراعي الترتيب كما في الصحيح من أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال العلماء يحمل هذا على أن ذلك قبل العرضة الأخيرة، قبل العرضة الأخيرة، إذ كان جبريل عليه السلام ينزل عن نبينا في كل رمضان، فهذا قد يكون في أول عرضات كان ما في ترتيب، لكن في العرضة الأخيرة بعد ذلك ماذا جاء الترتيب والذي مشى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا ينبغي الاستمرار على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأجمعوا عليه، وكان ذلك برضاهم بإقرارهم على أن القرآن يرتب بما كان على المصحف الإمام، وهو الذي سار عليه الناس، هو الذي سار عليه الناس في هذه الأزمان أن يراعوا الترتيب. إذن لا يمكن أحد ولا ينبغي أن يتساهل أحد في موضوع ترتيب المصحف. فإذا قال بعض الناس أنا اجتهادي، إذن لا غضاضة علي أن آتي بمصحف صاحب مطبعة، آتي بمصحف فأجعل سور القرآن على حسب ماذا القصر، أبدأ بقصار الصور وحتى أصل إلى الطوال، مثلا أجعل هذا مصحف خاص لأصحاب التعليم، وجد هذا نعم، طلب بعض الناس هذا المطلب أنه يأتي بمصحف، لكن مصحف تسجيلي بأنه ماذا يأتي بختمة، لكن البداءة تكون من قصار الصور، وكان هذا مشروع المراد منه تحفيظ الناس القرآن، تبدأ أول سورة صغيرة تحفظها، الذي بعدها الذي بعدها الذي حتى تدرج ماذا في الطوال. وعرض هذا المطلب على لجنة دائمة للإفتاء، فكان من أمرهم المنع ولا عدم جواز ذلك، ولا يمكن مثل هذه المشاريع، وأنا ينبغي على الناس أن ينضبطوا بالتفسير بالسور الموجودة المرتبة بالمصحف الإمام. وأظن كذلك سؤال آخر عرض عليهم حول مطبعة أخطأت في ترتيب السور، فقالوا هذا الكتاب أو هذا القرآن يتخلص منه إما بإحراقه وإما بدفنه، إما بإحراقه وإما بدفنه. كل ذلك مراعاة منهم رحمهم الله تعالى على إبقاء المصحف على هذا الترتيب الموجود من زمن عثمان وأجمع الصحابة عليه إلى هذا الأزمان، فينبغي المراعاة. فعلى قول من قال بأنه اجتهاد نقول نعم كان ذلك بداية، ثم أجمع الصحابة على إبقائه على هذه السور. وعلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله صار، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، وكان ذلك من هذا الباب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.